هذا الكلام على قول الشيخ رحمه الله تعالى وياه، فصل في وجوب الطاعة. الآية الثانية قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاورهم في الأمر، والآية واردة في سياق غزوة أحد. وشاورهم في الأمر، شاورهم جملة من فعل وفاعل ومفعول به، شاور فعل أمر، والضمير إما نقول الهاء أو هم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمره الله عز وجل بالمشاورة، ويأتي إن شاء الله الإشارة إلى هل المشاورة على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب. فأهل العلم اختلفوا في هذا الأمر، هل هو على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب؟ يأتي إن شاء الله زيادة بيان. في الأمر، شاورهم في الأمر، كلمة أل هل للجنس فشاورهم في كل أمر، أو للعهد فيكون فشاورهم في الأمر أي ما يتعلق بالجهاد، لأن الآية واردة كما ذكرت في أحد. يأتي إن شاء الله زيادة بيان في الكلام على الأشياء التي يستشار فيها. فإذا عزمت، إذا شرطية، إذا عزمت، العزم هو عقد القلب على فعل الشيء، عندنا هم يكون فيه تردد وليس هناك جزم، لذلك في حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إذا عزم على الأمر عقد قلبه على هذا الفعل وسعى في إنفاذه. فإذا عزمت على أي شيء، على الأمر، فتوكل على الله. فتوكل على الله، أمر الله عز وجل بالتوكل عليه، فتوكل على الله لا على هذه الاستشارة فتركن إليها، فتوكل على الله في تنفيذ الأمر الذي تبين أنه هو الأرشد والأصلح. والتوكل هو التفويض، تفويض الأمر على الله عز وجل. وناخذ من الآية فائدة، وهي أن التوكل يكون بعد بذل الأسباب. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمشاورة واستطلاع الرأي الصائب، ثم أمره بالتوكل، فلا توكل من غير عمل. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. الحديث عند الترمذي غيره، وقال: حديث حسن صحيح. الشاهد من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، طير لا تجلس في أوكارها، إنما تغدو في أول النهار تبحث عن الرزق، ثم يأتيها رزقها من حيث لا تعلم. فتوكل على الله، فوض أمرك لله عز وجل، ولا تعتمد على الأسباب التي بذلتها وتركن إليها ركونا تاما. إن الله يحب المتوكلين، هذه كأنها تعليل للأمر بالتوكل. إن الله يحب، في إثبات صفة المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. يحب المتوكلين عليه، فحذف المعمول عليه، وكذلك حذف معمول الفعل عزمت. فإذا عزمت على أي شيء، على الأمر، فتوكل على الله. لماذا يحب الله المتوكلين؟ لأن التوكل دليل الإيمان، فلا يفوض الشخص أمره لله عز وجل حقيقة إلا وقد كمل إيمانه، يعلم أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، ويعرف ضعفه وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى مع حسن ظنه بربه تبارك وتعالى. إذن هذه والله أعلم من أسباب محبة ربنا تبارك وتعالى لمن يفوضون أمورهم له بعد أن يبذلوا الأسباب التي في وسعهم. وهذه من الأشياء التي نقصر فيها، أعني تفويض الأمر لله عز وجل بعد بذل الأسباب. تجدنا في كثير من الأحيان حينما نحتاج لأمر من الأمور قلوبنا تلتفت إلى العدميين، في الدائرة الفلانية وفي الحاجة الفلانية، تجد أحد من يعرف من ولا تجد أن القلب يركن حقيقة إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان الذي يركن له ليس من أولياء الله عز وجل، ويشتد الأمر إذا كان من أعدائه. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لو أن الأمة سموا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ويضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو هذه المعاني توقر في قلوبنا حقيقة لاتبتنا للمخلوقين. لا شك أن الواحد يجب عليه نبذل الأسباب، لكن لا يركن للمخلوق، يميل إليه، يفرح بقربه منه بالتزامه بإنجاز عمله. حينما خاطب ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر، لماذا أمره الله عز وجل بالمشاورة مع أنه المعصوم الذي يمكن أن يأتيه الوحي، وحتى فيما لم يأتيه الوحي يبين له لو أخطأ صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم يقولون، يقول شاورهم لأجل تأليف قلوبهم، فالسادة بحاجة إلى تأليف القلوب وأخذ الرأي، أيضا لبيان قدرهم، أيضا لبيان أهمية الشورى ولتقتدي الأمة بك. الجصاص رحمه الله تعالى كأنه لم يرتضي هذا التعليل، وقال لو شاورهم ثم لم يعمل برأيهم بعد أن بذلوا وسعهم لن تطيب قلوبهم ولن تكون قدوة. إذا كان لن يلتفت لكلامهم مطلقا فلن تطيب القلوب، ربما يقع في نفوسهم فتكون الشورى خلاف هذا. لكن رضي الله عنه أنه يستبعد أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم يتم على أمر يخالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سيكون أغلب الصحابة أو بعض الصحابة على رأي وفق رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الأمور الدنيوية، شاورهم في أحد على البقاء والخروج فاختار أكثرهم الخروج فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى ذلك، شاورهم صلى الله عليه وسلم في الخندق فأشار عليه سلمان بحفر الخندق. هل يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم رأيا يخالف الكل؟ إذن هذا اليد والله أعلم الإرادة ليس بوارد، لا يمكن الصحابة رضي الله تعالى أن يأتوا كلهم بقول يخالف رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم له الاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم ينزل فيه، وحينما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سيأخذ برأي اجتهادي. أيضا نأخذ من فضيلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث أمر الله عز وجل بمشاورتهم، هذا يدل على فضلهم. أيضا نأخذ منه أن آراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى من غيرهم. وجه ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رأي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل لم يرد فيها نص خاص، فنحن أولى بالأخذ عنهم. ومسألة ما يتعلق بفقه الصحابة سبقا ذكرت أكثر من مرة، هذه المسألة حصل فيها تفريط، تجد طلاب العلم يعتنون بفقه الأئمة الأربعة فقط ولا يرجعون إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالمسألة تحتاج إلى عناية. لذلك من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى العمل برأي الصحابي، ولا شك أن آراء الصحابة أولى من آراء من أتى بعدهم. المسألة فيها إشكالية من ناحية معرفة الآثار وجمع الآثار وصحة الآثار، وهذه مسألة ميسورة، يمكن يوجد مجموعة من الباحثين هم باستخراج آراء الصحابة من كتب المصنفة، سواء مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أو سنن البيهقي أو غيرهم من كتب التي إما أن تعتني بالآثار أو تذكر أحيانا الآثار، تقوم بدراستها وإظهارها وجمعها، تكون في متناول الجميع مما لا يستطيع أن يحكم بالآثار. هذه المسألة أيضا أرى أن الأمة مقصرة فيها، يعني فقه الصحابة فقه التابعين، فلا بد من العناية في هذا الباب. هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على حكم المشاورة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأذكر بعض المسائل التي تتعلق بالشورى. نأتي إلى أصل الكلمة، كلمة الشورى أو المشاورة هي مأخوذة من شاورة، يشاور مشاورة، وشورى مصدر. والشورى في الاصطلاح هي استطلاع الآراء
للوصول إلى أصلح الآراء.
استطلاع يطلب من هذا الاستطلاع أن يتوصل إلى الرأي السديد الذي يكون يحصل المنافع ويدرى المفاسد على قدر الوسع. إذن هذه هي الاستشارة أو الشورى.
هل المسائل الشرعية تخضع للاستشارة أو لا تخضع للاستشارة؟
الأمر لا يخلو من الحالة. الحالة الأولى أن تكون المسألة ليس فيها نص، فهنا لا بأس للمشاورة فيها، وقد شاور النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أسرى بدر، هي مسألة شرعية. فلما مال إلى الفداء أتبه ربه تبارك وتعالى وما كان لمن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض الآية. هذه مسألة شرعية شاور فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة التي ليس فيها نص أو فيها نص لكنه محل اجتهاد في فهم النص، هذا لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون للأمة بعده. هذه أيضا بحاجة إلى استشارة لمعرفة مراد ربنا تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأشياء التي ورد فيها النص فلا مشاورة فيها. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما اختلف مع عمر ومع بقية الصحابة في قتال من امتنع من دفع الزكاة، قال له عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال أبو بكر رضي الله تعالى: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن حق الله. فلما اعتمد أبو بكر رضي الله تعالى على نص وفهم شرعي ويرى أن هذا واجب لم يلتفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى خلاف من خالف. وبعد ذلك كما قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا علمت أنه الحق. هذه ما يتعلق بالمسائل الشرعية، هل يجري فيها الشورى أو المشاور أو لا، وبذلك يتبين لنا خطأ ما يصدر أحيانا سواء من جهات رسمية أو غير رسمية ما يتعلق بالاستفتاء أو الاستبيانات في مسائل شرعية حسمها الشارع تبارك وتعالى. ما ورد فيه نص شرعي وحسم بالنص الشرعي يحرم إجراء استفتاء عليه أو أخذ رأي الناس فيه، لكن لو كانت مسألة اجتهادية هنا يؤخذ رأي أهل الاختصاص. هذا يذكرنا في مسألة ثانية تتعلق بالشورى، وهي الشورى نوعان: إما أن تكون شورى خاصة هذه يستشار فيها أهل الاختصاص فقط، شورى تتعلق بأمر علمي بأمر عسكري هذه يرجع فيها المختصين ولا يسأل عنها غيرهم. النوع الثاني تكون مسألة في أمور الناس العامة، فهذه يستشار فيها عامة الناس سواء تتعلق بتولية الحاكم أو ما دون ذلك من الأمور التي تهم العامة. ما هي مجالات الشورى التي وردت سواء كانت في الكتاب أو السنة؟ لو تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أن الشورى أتت في الأمور العائلية وأتت في الأمور تخص المجتمع الصغير أو البلد أو القبيلة، وكذلك أتت في ما يعم الأمة كلها، كل هذه الأشياء أتت فيه. ما يتعلق بالأمور الاجتماعية التي تتعلق بالأسرة أو العائلة، من ذلك الخلاف حال الرضاعة حين الطلاق، فإن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما. إذا أراد الزوجان بعد الطلاق فطام الصبي قبل بلوغ الحولين حصل بينهما تراضي وتشاور فلا بأس به. إذن هذه شورى في مسألة عائلية. أيضا ربنا تبارك وتعالى فيما يتعلق بالنزاع بين الزوجين حينما يشتد الأمر يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلما يوجد هناك نزاع بين الزوجين ولم يتمكن الزوج من حل هذه المشكلة هنا تحصل الشورى بين أهل الزوج وأهل الزوجة لعلاج المشكلة إما بالإصلاح وإما بالمفارقة. أيضا من الأمور التي تتعلق بالأسرة مشاورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة وعلي رضي الله تعالى عنه في قصة الإفك، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين الطويل. فلما استلبث الوحي دعا عليا وأسامة ليستشيرهم، فأما أسامة فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. علي رضي الله تعالى عنه غلب جانب صيانة بيت النبوة، فقال لم يضيق الله عليك، النساء غيرها كثير، وإن تسأل الجارية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، فلما سألها قالت لا والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأكله الدجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهم من خاصته، في البقاء مع عائشة أو المفارقة بعد حادثة الإفك. أما ما يتعلق بالشورى لأهل البلد أو للقبيلة أو لنحو ذلك، المجتمع الصغير ليس المجتمع الكبير، فكما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن حال المؤمنين الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أخبر الله عز وجل أن هذه الطائفة المؤمنة مستجيبة لربها تؤدي الصلاة، وأيضا وأمرهم شورى بينهم، أمرهم يتعلق بالمجتمع، قال أمرهم أضاف الأمر إليهم، إذن الأمر ليس الخاص، إنما هو أمر عام يتعلق بهذا المجتمع، يتعلق بهذه البلد أو هذه المدينة، فيشاور بعضهم بعضا في هذا الأمر. أما ما يتعلق بالأمة عموما ففي هذه الآية وشاورهم في الأمر، سواء قلنا الجهاد أو الأمر عام لكل أمور الأمة، أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. أيضا شاور النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية، حينما أبطى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التحلل رجاء أن ينزل الله عز وجل قرآنا أو نحو ذلك، دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فاستشارها، فقالت أخرج تنحر هديك واحلق، فلما رأوا منه صلى الله عليه وسلم ذلك نحروا، وبدأ بعضهم يحلق بعضا، والحديث الصحيحين. إذن هذه مشاورة لامرأة، وأيضا مشاورة في أمر عام. إذن هذه الأشياء التي يستشار فيها من هم أهل الشورى. لو تأملنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أهل الشورى هم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الصديقين، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. بعض المفسرين قال وشاورهم في الأمر، يعني أبا بكر وعمر، لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من خير من يستشار، لكن الأمر ليس خاصا بهما. الله عز وجل يقول وشاورهم، لو كان الأمر متعلق بهما لقال وشاورهما. الذي يستشار هم علية القوم وكبار القوم، وهؤلاء حصلوا على هذه المزية ببذلهم لمجتمعهم لدينهم، هذا نصح التعبير نقول منصب اجتماعي، المجتمع رأى أنهم خير من يعبر عن رأيه ويهتم بمصالحه. في عهد الصحابة كذلك، مثلا في تولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه اجتمع كبار المهاجرين وكبار الأنصار وتحاوروا، ثم بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ومثل هؤلاء لم يكن لهم عدد معين أو صفات معينة، لكنهم هم خيار أهل المدينة. كذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ذكر البخاري معلقا في صحيحه قال كان القراء حاب مشورة عمر رضي الله تعالى عنه كهولا وشبانا، حفظ القرآن أيضا في عهد عمر، كانوا أهل المشورة فهم من العلماء لا شك. وكذلك نجد أن أهل الشورى غالبا هم أعيان البلد، أعيان المدينة. حتى في زماننا أدركنا وقتا أهل الشورى، بمعنى أن اللي يرجع إليهم المجتمع وكلمتهم النافذة وحتى السلطات تهابهم، هم القيادات الاجتماعية، سواء كانت قيادات شرعية أو قيادات مالية أو قيادات اجتماعية لها قدر في المجتمع. إذن هؤلاء هم أهل الشورى. لذلك النووي رحمه الله تعالى في منهاج الطالبين حينما ذكر البيعة. قال وتنعقد بمبايعة أهل الحل والعقد وهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس. ثم ذكر أن من شروطهم شروط الشهادة، فيقول أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء، سواء رؤساء في القبائل، رؤساء في الأحياء، لهم قدر وتأثير على المجتمع. ووجوه الناس يعني علة القوم يكون من الوجهاء. وأيضا ذكر شرطا وهو لابد أن يكونوا عدولا، وهذا فيما يظهر لي ليس محل خلاف، كل أهل العلم ينصون على العدالة بما يتعلق بأهل الحل والعقد. ثم لو نظرنا إلى كلمة أهل الحل والعقد نجد أن هذا التعبير يدل على أن بيدهم أمر، هم يحلون ويعقدون، لهم أن يعقدوا الخلافة، لهم أن يحلوا الخلاف. إذن هم طائفة مستقلة لديها القدرة ولديها القوة، سواء كانت الاجتماعية أو القدرة العسكرية أو غير ذلك، بفرض القرارات التي يريدونها. وكلمة أهل الحل والعقد من تعبير الفقهاء ما علم لها أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الخلفاء، لكن يبقى هو اصطلاح ذكره أهل العلم ممن كتب في السياسة الشرعية ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أهل الشورى هم القيادات الاجتماعية المؤثرة المستقلة، هؤلاء هم أهل الشورى، يختلفون من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. نأتي إلى حكم الشورى. اختلف في حكم الشورى سواء فيما يتعلق بحكم الشورى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو حكم الشورى في الجملة للحاكم، هل يجب عليه أن يشاور أو أن المشاورة في حقه مستحب. ما يتعلق بالوجوب ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير أن مذهب المالكية والشافعية والأحناف وجوب الشورى. ما دليل الوجوب؟ دليل الوجوب يستدل بهذه الآية وشاورهم في الأمر. وجه الوجوب من هذه الآية يقول من وجهين، الأول قول ربنا تبارك وتعالى وشاورهم، يقول هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فإذا وجبت المشاورة على النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. كذلك يقولون فإذا عزمت فتوكل على الله، قالوا فإذا عزمت على الأمر فتوكل على الله، فالمشاورة واجبة والتوكل على الله عز وجل واجب. ولا شك أن التوكل واجب، لكنه ليس خاصا بالمشاورة في كل أمر من الأمور، ودلالة الاقتران هي دلالة ضعيفة. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ما وجه الاستدلال؟ قل هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ربنا تبارك وتعالى يبين حال المجتمع المسلم، استجابوا لربهم هذا على سبيل الوجوب، وأقاموا الصلاة هذا واجب بدني ديني، وأمرهم شورى يكون أمرهم شورى هذا خبر وليس المجرد فقط الخبر، إنما خبر هو المقصود به الأمر، وأمرهم شورى هذا واجب اجتماعي، ومما رزقناهم ينفقون هذا واجب مالي. فذكر ربنا تبارك وتعالى الشورى بين الصلاة وبين الزكاة، وأيضا الاستجابة لله عز وجل، وهذه واجبة فكذلك الشورى. إذن هذا وجه الاستدلال من الآية. قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره من لا يشاور العلماء يجب عزله، وهذا مما لا خلاف فيه. فابن عاشور يرى تارك المشاورة يجب عزله، نقل الإجماع، هذا يدل على الوجوب، وليظهر الله أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. الخلاف في الشورى مشهور، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أيضا من الأدلة التي يستدلون بها يقولون المقصد من الشورى هو التوصل لأصوب الآراء، فالشورى وسيلة لاستخلاص الرأي السديد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كانت وسيلة للوصول للحق فهي واجبة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها الحاكم وكيل على الأمة، إذا كان وكيلا عن الأمة فليس له أن يتصرف دون الرجوع إليها كسائر الوكلاء، فسائر الوكلاء لابد أن يرجع إلى من وكلهم، فلا ينفذون أمرا إلا بإذنه، فكذلك الحاكم لا ينفذ أمرا إلا بأمر الأمة لأنه وكيل عنها. وهذا الرأي فيه شيء من القوة. لكن بغض النظر عن مسألة هل الشورى واجبة أو ليست واجبة، لا بد أن نتفضل لمسألة ولا نعزلها عن هذه المسألة أو غيرها المسائل التي تطرق فيما يتعلق بالحاكم. من يتكلمون في هذه المسائل سواء من الفقهاء في كتبهم أو الكتب المتخصصة في باب السياسة الشرعية، هم يتكلمون عن حاكم له مواصفات معينة، منها العلم، منها الاجتهاد، ليس العلم فقط بل يكون مجتهد، منها العدالة، منها سلامة الحواس، إلى غير الشروط التي تذكرونها. فمثل هذا الشخص حتى لو قيل إن الشورى لا تجب عليه، فلديه من المقومات التي قد تكون سببا في وصوله إلى الحق. فإذا لم توجد هذه الأشياء الحكم يختلف حتى عند هؤلاء، فتكون على سبيل الإلزام. المتأخرون مما كتبوا في السياسة الشرعية ينصون على أنه يجوز تولي الشخص وإن لم يكن عالما، لكنهم يشترطون أن يرجع إلى العلماء فيما يريد إنفاذه. أيضا تصور مسألة ثانية تتعلق في هذا الباب، وهي من يكتب في السياسة الشرعية أو الفقهاء حينما يتكلمون عن الحاكم يجعلونه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يسمونه خليفة فهم يرون أنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخليفة يقوم مقام النبوة في حفظ الدين والدنيا. ولا شك أن للنبوة مرتبة ليست لغيرها، فلذلك لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أعطوه هذه المرتبة. ولا شك أن هذه الأشياء في زماننا غير واردة وانقطعت من سنين طويلة. فلذلك الذي قلته وأقوله أن كل ما كتب في السياسة الشرعية لا ينطبق على زماننا، لأن الأمة من 100 سنة في نازلة لم تمر بالأمة، من تشرذم هذه الأمة وتعدد الحكام حتى زادوا على 50، فالأمة تعيش واقعا لم تسبق إليه. ألا يمكن أن ننزل الأحكام الشرعية التي مذكورة في كتب الأحكام السلطانية أو في النصوص الشرعية الواردة عن ربنا تبارك وتعالى أو عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا؟ لأنها تتكلم عن واقع غير موجود. مثلا إذا بويع لأحد الخليفتين فاقتل الآخر منهم، من يقتل ومن يترك في زماننا؟ فلا بد أن يتفطن أيضا بهذه المسألة. أرجع إلى مسألة تتعلق بالشورى، وهي هل الشورى هي الديمقراطية؟ لا شك أنها ليست الديمقراطية. لماذا؟ الديمقراطية تنافي أصل الشريعة. أصل كلمة الديمقراطية هي ترجمة لكلمتين يونانيتين معناها حكم الشعب. إذن فلسفة الديمقراطية تقوم على أن الشعب هو مصدر التشريع، ولا شك أنه ينافي أصل الإسلام. ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، أفحكم الجاهلية يبغون. لكن ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ وهل يمكن الجمع بينها أو توجيه بعض هذه الفروق؟ مثلا في الديمقراطية كما ذكر كل شيء خاضع للتشريع، نرى في زمن نسأل الله السلامة تشريع الزنا، تشريع نكاح الرجل للرجل ونكاح المرأة للمرأة إلى غير ذلك من المحرمة في كل الشرائع السماوية، بخلاف الشورى. الشورى لا يمكن أن تكون في الأمور الشرعية التي فيها نص قاطع، قد تكون في أمر شرعي لم يرد فيه نص لا بأس واستشار أهل الاختصاص، قد تكون في نص شرعي ثابت لكن قد يختلف في ثبوته أصلا أو في معنى هذا النص، هذه لا بأس وتدخل في باب الشورى. الأمر الثاني الديمقراطية، الكل له الحق أن يترشح بما في ذلك أن يكون حاكما، لا يوجد مانع من الموانع من ترشح الشخص لتولي الحكم وما دونه. على هذا لو كان في بلد مسلم للكافر أن يترشح ويحكم المسلمين، لا شك أن هذا يصادم كتاب ربنا تبارك وتعالى، وليجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا. تأتي مثل هذه الإشكالية، كل له الحق أن يترشح سواء كان برا أو فاجرا، مسلما أو كافرا، ولا شك أن هذا خطأ. لكن هل يتصور في مجتمع مسلم أن يولي كافرا عليه؟ لا. هل يتصور في مجتمع مسلم أن يولي فاجرا عليه؟ لا. ولما أقول هل يتصور في مجتمع مسلم، في مجتمع مسلم الوسائل كلها موجهة لتربية المسلمين وتوجيههم والعمل على دينهم، وسائل الإعلام همها تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، مؤسسات المجتمع كلها سواء كانت رسمية أو غير رسمية موجهة لتربية الناس وتوجيههم تعبيدهم لربهم تبارك وتعالى، فيمكن أن يختار هذا المجتمع حاكما كافرا أو فاسقا. ثم أيضا يمكن في باب التنظيم، هذا أيضا موجود في الدول كلها، يمكن تجعل ضوابط لمن يحق له أن يترشح للحكم ومن لا يترشح للحكم. لكن في أصل المسألة اللي يظهر لي والله أنه غير وارد أن يقدم كافر أو فاجر لحكم بلاد مسلمة إذا كانت المؤسسات كلها تعمل لتربية الناس وتعبيدهم والعمل على نشر الخير والفضيلة. إذن هذه إشكالية يمكن الإجابة عنها. أيضا إشكالية كل له الحق أن ينتخب في الديمقراطية، إذا بلغ سنا وكان من أهل البلد فالكل، البر والفاجر، الرجل والمرأة. ما يتعلق بمسألة كون المرأة لها رأي، كما ذكرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشار أم سلمة رضي الله تعالى عنها في أمر يتعلق بالأمة في قصة الحديبية في الصحيحين، فأشارت عليه بأن يخرج صلى الله عليه وسلم ينحر ويحلق، ثم بعد ذلك امتثل الناس له باستشارة أم سلمة. لكن لا بد أن نعلم أن هذه قضية عارضة، لم يكن هناك مجالس تأتي لها النساء، إنما هي قضية عارضة. ولا شك أن كون المرأة تتفرغ لما يتعلق بالأسرة ويتعلق بأمورها الخاصة أو أمور تتعلق بالنساء، هذا هو الأفضل الأكمل، أن المرأة تكون في بيتها، في مجامع النساء، في أمور تتعلق بالنساء، إقحامها في مجالس الرجال وانشغالها عن وظيفتها الأساسية هذا مضرته أكثر من منفعته، حتى لو التزمت المرأة بالضوابط الشرعية. إذن هذه إشكالية كون النساء لهن حق الترشيح والاختيار. الأمر الثاني أيضا يقولون الكل له حق الترشيح وله حق الانتخاب في الديمقراطية. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن ربنا تبارك وتعالى أخبر أن الأكثرية لا خير فيه، قوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يقول أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون، إذن لن يختاروا الأصلح. يقال لا، الآيتان ونحوهما المقصود بالناس هم غير المسلمين، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، فالمقصود به غير المسلم. وليظهر الله أعلم أن الوارد في ذم الأكثرية وأنهم لا يعلمون ولا يشكرون نحو ذلك هذا ليس خاصا بالأمة المسلمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وأكثر الأرض في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا كفار. أرجع وأقول الأمة المسلمة إذا اعتني بتربيتها وتوجيهها لدينها في الغالب ستختار الخير والأصلح، كما كانوا في عهد الخلافة الراشدة. فأيضا هذه إجابة على مسألة الأكثرية قد تأتي بالشخص غير المناسب. يلتبس أحيانا بعض كتابات الإسلاميين حينما تجدهم يعبرون كثيرا بالديمقراطية، ما أظن أن مسلم فضلا عن كونه من العاملين للإسلام أنه سيختار الديمقراطية أو يريد الديمقراطية التي يؤمن بها الغرب. إذا كانت مسألة المقصود بالديمقراطية هو المقصود به الشورى الإسلامية، فالأفضل أن نعبر بلفظ الشورى، لأن لفظ الشورى لا إهامة فيها، بخلاف الديمقراطية فيها إهامة. ماذا تقصد بالديمقراطية؟ لكن لو اصطلح المجتمع المسلم على هذا اللفظ وعرف أن المقصود بالديمقراطية هي الشورى المضبوطة بضوابط الشرع، وإن كانت بعض المسائل الاجتهادية قد يتسامح فيها لأن تبقى اجتهادية، لكن الأشياء التي لا مجال فيها الاجتهاد فلا بأس، فلا مشاحة للاصطلاح. لكن في زماننا شاع لفظ الديمقراطية والمقصود به الترجمة الحرفية للديمقراطية الغربية. لا شك أن الديمقراطية الغربية بيكون أن الشعب هو مصدر التشريع أنها كفر، وهي تخالف أصل الإسلام، فالحكم هو لله عز وجل كما ذكرت قبل قليل.